تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شددت الحكومة الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية لا ترفض المفاوضات بالمطلق، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوط القصوى. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن إجبار أحد على الجلوس إلى طاولة الحوار، فالمفاوضات يجب أن تتم بإرادة حرة، مؤكدة أن نهج إيران يقوم على التفاوض من موقع العزة والكرامة. شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أنه يجب أن لا تستخدم المساعدات لقطاع غزة كأسلحة حرب. وقال لازاريني إن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة يعتمدون على المساعدات من أجل بقائهم على قيد الحياة. وأضاف أن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم 16 شهرا من الحرب الوحشية، فيما حذرت اليونيسف من أن توقف إدخال المساعدات سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع. استشهد قائد كتائب القسام في جنين أيسر السعدي خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال عن اغتياله واحتجاز جثمانه وشاب آخر واعتقال 3 آخرين بعد أن خاضوا اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال فجر اليوم في الحي الشرقي بجنين. وفي نابلس أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا، فيما شنت القوات الصهيونية حملة دهم واعتقالات بالضفة طالت عددا من الفلسطينيين منهم أسيرة محررة في صفقة طوفان الأقصى. حقق الجيش السوداني إنجازا جديدا في إطار المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع، حيث أعلن بسط سيطرته من جهة واحدة على جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل، وسط استعدادات وتعزيزات عسكرية لمعارك فاصلة في منطقة الفاشر بإقليم دارفور. إليكم التفاصيل حول هذا الموضوع ضمن التقرير التالي.
إنجاز جديد يحققه الجيش السوداني في إطار المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع، حيث أعلن الجيش بسط سيطرته من جهة واحدة على جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل في العاصمة، وسط استعدادات وتعزيزات عسكرية لمعارك فاصلة في الفاشر بإقليم دارفور. وجاءت السيطرة على الجانب الشرقي من الجسر بعد معارك عنيفة خاضها الجيش مدعوما بقوات درع السودان بقيادة اللواء أبو عاقل كيغل ضد قوات الدعم السريع. وأعاد الجيش خلال المعارك الاستيلاء على أحياء شرق النيل مثل أمدوم والجريف شرق ومستشفى شرق النيل، أكبر المشافي في المنطقة الذي كانت قوات الدعم السريع تتمركز فيه. هذا ويرى العديد من المتابعين أن السيطرة على الجانب الشرقي من الجسر من قبل الجيش تعد خطوة كبيرة في إطار السيطرة الكلية على منطقة شرق النيل، وهي واحدة من محليات 7 بولاية الخرطوم. وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أعلنت الفرقة 6 التابعة للجيش أن الدعم السريع شن هجوما بسرب من الطائرات الانتحارية المسيرة على أحياء المدينة حسب تعبيرها. وقالت الفرقة في تصريح صحفي إن قوات الدعم قصفت أيضا الأحياء الجنوبية للمدينة 40 قذيفة مدفعية، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية إن الجيش والقوات المساندة له في الفاشر تلقوا تعزيزات جديدة تمثلت في جنود وآليات استعدادا لمعارك فاصلة مع الدعم السريع من أجل كسر الحصار عن المدينة. هذا ويحقق الجيش السوداني منذ أشهر تقدما واسعا في العاصمة الخرطوم بمدنها 3، إذ استعاد كامل مدينة الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من أم درمان، ونجح في فك الحصار عن مقر قيادته بوسط الخرطوم، واستعاد السيطرة الكلية على عدد من الجسور والكباري، كما أعاد الاستيلاء على أحياء ومناطق جنوب الخرطوم.
بدأ رؤساء الدول العربية عمل قمة طارئة في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعلى جدول عملها خطة إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة الافتتاحية أن القمة تأتي في خضم أزمات إقليمية بالغة التعقيد، مضيفا أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي. ودعا السيسي إلى اعتماد الخطة العربية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن بلاده لن تقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء كانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية. وكشف بري أن إسرائيل لم تقتصر على احتلال التلال الخمسة الحدودية فحسب، بل أعادت إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية. وأضاف أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رش كنانية في قضاء صور جنوبي البلاد. بدورها أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم سيارة في هذه القرية بجنوب لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود، زعيمة اغتيال شخصية محورية في قوة الرضوان التابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان. أعلن اليوم في سوريا عن تأسيس جبهة المقاومة الإسلامية في مبادرة تهدف إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وذلك بحسب البيان الصادر عن الجبهة الجديدة. ونقل البيان عن القائد العام للجبهة تأكيده أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل طبيعي وشرعي لمواجهة محاولة التقسيم والتهجير التي تتعرض لها سوريا. ووفقا للبيان الصادر عن الجبهة، فإنها تسعى إلى أن تكون الجسد الواحد للشعب السوري بكل أطيافه ودياناته، مع التركيز على حماية أمن سوريا ووحدة أراضيها. وأخيرا، أفاد الإعلام العبري بقيام قوة عسكرية إسرائيلية بعملية إنزال جوي على تل المال في ريف درعا الشمالي جنوب سوريا، تزامنا مع توغلها في ريف القنيطرة. وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال توغلت في القنيطرة ووصلت إلى بلدة مسحرة وقطعت الطريق الواصل بينها وبين بلدة الطيخة وسط سماع أصوات تنان الاستطلاع والمروحيات. كما استهدفت مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية قاعدة دفاع جوي في منطقة القرداحة غربي سوريا، فيما شن الاحتلال الإسرائيلي أيضا مساء أمس عدوانا على منطقة طرطوس. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. الدول العربية تبحث خطة إعمار غزة في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة. بري يقول إن لبنان لا يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن مسألة الوحدة الإسلامية من منظار أهل البيت عليهم السلام.
المصطفى أضاء قلبي.
مستمعينا الأعزاء، إن قضية الوحدة الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام هي من القضايا الأساسية والمهمة التي واجهت أهل البيت منذ الصدر الأول للإسلام، وفي كل العهود والأدوار كان أهل البيت عليهم السلام يواجهون الأحداث من خلال منهج عملي متكامل وبشكل نظرية متكاملة. ونحاول هنا أن نرسم الخطوط العامة لهذه النظرية ونوضح معالمها الأساسية، بحيث نجدها نظرية رائعة وعظيمة طرحها الأئمة عليهم السلام، وتتسم بالواقعية والمصداقية والتجربة الحقيقية والتحمل في سبيل الخالق العظيم والصبر والسيطرة على العواطف والأحاسيس مع تحكيم منهج القرآن الكريم والحكمة والعقل وتقديم المصلحة الإسلامية العليا على جميع المصالح الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، لا شك أن النظرية الإسلامية نظرية متكاملة شاملة لجميع مناحي الكون والحياة الإنسانية، تتناول في شموليتها التوحيد والنبوة والمعاد، كما تتناول الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية، وقضية الحكم والإمامة والعدل، وتتناول الأخلاق والسلوك الشخصي للإنسان في علاقته بربه أو أخيه الإنسان أو علاقته بالكون والحياة والعبادة وغيرها. وكل هذه الأمور هي ذات علاقة بالنظرية الإسلامية، وجاء بها الوحي الإلهي، وتناولها القرآن الكريم والسنة النبوية. ولكن بالرغم من هذه الشمولية والانتساب للإسلام، يمكن أن نلاحظ أن النظرية الإسلامية تؤكد وتهتم ببعض المفردات وتعطيها درجة من الأهمية والأولوية، بحيث تختلف في ذلك عن مفردات أخرى. فمثلا عزيز المستمع، نجد أن الشرك بالله لا يغفر للإنسان، بخلاف الذنوب والمعاصي الأخرى فإنها تقبل المغفرة والعفو الإلهي. ولنرى ما هي أهم الأولويات بين الواجبات والمفردات الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام، وما هو موقع الوحدة الإسلامية من هذه الأولويات. مستمعينا الأفاضل، من المؤكد أن من أول المفردات في سلم الأولويات في نظرية أهل البيت عليهم السلام هي مفردة العقيدة الإسلامية والإيمان بالله تعالى والنبوة واليوم الآخر، حيث تتقدم هذه المفاهيم على جميع المفردات الأخرى، لأن الهدف الأساسي من إرسال الرسل والأنبياء إنما هو دعوة الناس إلى هذه العقيدة. فبهذه العقيدة يتميز الإنسان المؤمن عن غيره من الناس، وعندما تتعرض قضية الإيمان بالله تعالى إلى الخطر تصبح هي الأولى التي تتقدم على جميع القضايا، والتي يصح التنازل من أجلها عن جميع الحقوق والتخلي عن جميع الواجبات عداها. والمفردة الثانية في سلم الأولويات في قضية الوحدة الإسلامية هي الكيان السياسي الإسلامي المتمثل بالدولة الإسلامية، فإن هذا الكيان يأتي من حيث الأهمية بعد العقيدة الإسلامية. ولذلك نجد أئمة أهل البيت عليهم السلام يحرصون على الحفاظ على الكيان السياسي الإسلامي وعلى قوته ومنعته، وكان جل اهتمامهم ينصب على بقاء وحدة هذا الكيان الإسلامي. أما المفردة الثالثة عزيز المستمع في سلم الأولويات في نظر أهل البيت عليهم السلام هي الوحدة الإسلامية، حيث تأتي هذه المفردة في جملة القضايا التي أعطاها أهل البيت أهمية خاصة وقدموها على الكثير من الحقوق والواجبات الخاصة بهم، لأن المسلمين لا يمكنهم أن يحتفظوا بفعاليتهم ووجودهم وتأثير رسالتهم على البشرية ما لم يحققوا هذه الوحدة بينهم، كما أنهم لا يمكنهم أن يخوضوا مواجهة مع أعدائهم ما لم يصنعوا ذلك من دون فرق بين المواجهة الحضارية أو السياسية أو العلمية أو الاقتصادية، فضلا عن المواجهة العسكرية. وأهل البيت عليهم السلام وإن كانوا قد منحوا قدرا كبيرا من جهدهم واهتمامهم إلى المفردة الأساسية في بناء الجماعة الصالحة، إلا أن هذا الاهتمام كله يأتي في إطار المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية، ولأجل المحافظة على العقيدة الإسلامية والدولة الإسلامية والوحدة الإسلامية نفسها.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار.
الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار.
الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار.
الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. مع الله مع الله مع الله
النمل أنا وأيانا ما، مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإباء.
الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر،
ولمع البروق قرآنه مع الله في آيه وسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار
مع الله في لهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعوم وحك الغيوم وضوء القمر والله عند هزيم الرعوم
ولم البروق ودفق المطار
والله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر والله عند هزيم الرعوم
ولم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قال الإمام رضا عليه السلام لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام لا يجتمع المال إلا بخمس خصال ببخل شديد وأمل طويل وحرص غالب وقطيعة الرحم وإيثار الدنيا على الآخرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام إذا نظر إلى الهلال مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف وبقيت مقاطع أخرى ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه
وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع.
وامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن القمر، عن هذا الجرم السماوي الذي نراه كل ليلة ونشاهده ونستمتع بالنظر إليه. يقول عليه السلام: وامتهنك. امتهنك يعني استخدمك، يعني استعملك، أراد لك بالزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان في النور، يعني طبعا القمر لا ينقص ولا يزيد، وحتى نور القمر أيضا لا ينقص ولا يزيد، لأنه هو القمر أساسا ليس فيه نور، كتلة مظلمة، لكن يستمد نوره من نور الشمس. فبالتالي الزيادة والنقصان التي نراها في القمر أولا هي ليست في نفس الكوكب قطعا، وكذلك ليست في نور الكوكب، لأنه الكوكب ليس فيه نور أساسا، وإنما بحسب الناظر إلى القمر. الناظر إلى القمر يراه قد زاد نوره أو نقص نوره بحسب مواجهته للشمس وموقعه من الأرض. امتهنك بالزيادة والنقصان. والطلوع والأفول، القمر طبعا يطلع في الليل ويأفل عندما ينتهي الليل، والإنارة والكسوف، تارة القمر يكون منيرا، وهو الأوقات العامة للقمر يكون منيرا بدرجات متفاوتة، في البداية يكون نوره قليلا هلال، ثم التربيع الثاني يكون نور أكثر، ثم الأحدب الأول يكون نور أكثر أيضا، إلى أن يكتمل القرص يصير بدر، ثم بعد ذلك يتناقص. فهو عادة في 28 يوم لهاي منازل القمر عادة يكون منيرا، لكن في بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكسف القمر أو يخسف القمر. طبعا البعض يقول أن الكسوفة للشمس يقال كسفت الشمس، وأن الخسوفة للقمر يقال خسف القمر، لكننا نرى أيضا أنه قد يطلق على الاثنين لفظ الكسوف، يعني هم يطلق على الشمس الكسوف ويطلق أيضا على القمر الكسوف. إذا كانت الأرض بين القمر وبين الشمس يخسف القمر، وإذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض تكسف الشمس. والإنارة والكسوف، في كل هذه القضايا الإمام عليه السلام يقول: امتهنك، استخدمك، استعملك، أراد لك، سيرك، جعلك على هذا الشكل. ماذا يشير الإمام سلام الله عليه؟ يشير الإمام إلى قضية مهمة، وهي أنه المدبر لأوضاع القمر هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك قد تسمع، خصوصا مع تطور العلم وتطور النظريات العلمية واكتشاف مجاهل الكون واكتشاف السنن والقوانين التي تتحكم بالكون، ربما تسمع من بعض الناس عدم إيمان بالله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل ليس له دخل، هذا كلام، أكو قوانين بالطبيعة، المطر إلى قانون، القمر، مسير القمر، طلوع القمر، أفول القمر، الخسوف، الكسوف، هاي كلها قوانين ولا دخل لله تبارك وتعالى فيها، لا دخل له في البرد ولا في الحر ولا في المطر ولا في الريح ولا في القمر ولا في الشمس ولا أي شيء. هذه الفكرة فكرة قديمة، بعضهم هكذا يقول، الناس لما كانت تجهل الكون، تجهل السنن، تجهل القوانين التي تحيط بالكون، كانت تنسبها إلى الغيب، تنسبها إلى الله عز وجل. أما الآن لا، نحن اكتشفنا القوانين، اكتشفنا السنن التي تتحكم بالكون، وبالتالي لا دخل لله فيها. لا، هذه الفكرة فكرة خاطئة. القمر، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله عز وجل هو الذي جعل الشمس تجري لمستقر لها. الله تبارك وتعالى هو الذي قدر للقمر منازل يمر فيها منذ ولادته وإلى حين دخوله في حالة المحاق. صحيح هناك قوانين تسير الكون كله، مو فقط القمر أو الهلال أو الشمس، الكون كله في قوانين تحكمه، لكن من وضع هذه القوانين؟ الله عز وجل هو الذي وضع القوانين، ولهذا الإمام يشير إلى هذا المعنى. وامتهنك، الله عز وجل هو الذي جعلك تكسف وجعلك تطلع وتغرب وتأفل إلى آخره. ولهذا يقول وامتهنك من؟ الله عز وجل، بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع. كل ما يريده الله منك أيها القمر أنت تطيعه. طبعا الطاعة ليست الطاعة التشريعية، لأن هناك طاعتان، طاعة تشريعية وطاعة تكوينية. طاعة تشريعية من قبيل الله عز وجل يقول لنا صلوا صوموا، فإذا صلينا أطعنا الله عز وجل، هي طاعة تشريعية. هذه الطاعة ليست هي المقصودة بالنسبة للقمر، وإنما القمر خاضع ومطيع تكوينا لله تبارك وتعالى، يعني يجري بأمر الله. كل ما في الكون، كل جرم سماوي، كل كوكب، كل نجمة خاضعة لإرادة الله، تسير بأمر الله تبارك وتعالى ولا تتخلف عن إرادته. فالطاعة هنا طاعة تكوينية، يعني كل الكون خاضع لإرادة الله تبارك وتعالى. طبعا الغريب أنه الوحيد اللي في هذا الكون يعصي هو الإنسان، يعني الكون كله مطيع، الشمس مطيعة، لأن الله عز وجل قال لما خلق السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الشمس، القمر، السماوات، الأرض، الأجرام، المجرات، كلها طائعة لله. الوحيد اللي يعصي جزء ضئيل تافه من الكون هو الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويتمرد على إرادة الله، وهو الإنسان. الإنسان ذلك المخلوق الضعيف اللي لا يمثل شيئا إذا قسته إلى الأرض أو قسته إلى المجموعة الشمسية أو قسته إلى المجرة أو إلى الكون اللي بملايين المجرات، فالشيء يعني تافه الإنسان لا حجم له، مع ذلك يتكبر على الله عز وجل ويشذ عن الكون. الكون كله مطيع لأمر الله إلا هذا الإنسان يتمرد على إرادة الله، فما أتفه هذا الإنسان وما أكبر غرور هذا الإنسان. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني. هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار؟
كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة البقرة تعطي لنا مصداقا من مصاديق نبذ العهود والمواثيق من قبل اليهود، حيث أعطت الآية السابقة الآية 100 من سورة البقرة أعطت لنا القاعدة الكلية لهؤلاء القوم، وهذه القاعدة مطردة في حياة اليهود في قوله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فهذه الهمزة في قوله تعالى أوكلما هي للاستفهام الإنكاري، فهي تستنكر على اليهود هذه الأخلاقية السيئة والصفة الذميمة، اليهود كأمة وكشعب وليس كأفراد. فالآية أولا ذكرت نبذ العهد من قبل فريق من اليهود، أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ثم جاءت بالإضراب في قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن هنا نعلم أن هذا الفريق الذي ديدنه نبذ العهود وطرح ونقض العهود والمواثيق يمثل المساحة الواسعة في المجتمع اليهودي، فهو ليس فريقا صغيرا ولم تكن دائرته دائرة ضيقة في المجتمع اليهودي، بل يتسع إلى نطاق كبير من هذا المجتمع. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هنا يتصور القارئ لهذه الآية هناك فريق صغير في المجتمع اليهودي ديدنه نبذ العهود ونبذ المواثيق، وهو الفريق الذي يتسلم السلطة والرئاسة والقيادية لليهود ولبني إسرائيل. بعد ذلك القرآن قال في نفس الآية المباركة جاء بالإضراب بل أكثرهم لا يؤمنون، هذا الفريق لا يمثل مساحة صغيرة في المجتمع اليهودي والمجتمع الإسرائيلي، بل يمثل المساحة الأكبر والدائرة الأوسع في المجتمع الإسرائيلي. ولهذا القرآن الكريم يقول بل أكثرهم لا يؤمنون، فإن الأكثرية من اليهود وخصوصا الذين يتصدون إلى قيادة اليهود ورئاسة هذا الشعب هم بالحقيقة لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسالة سماوية، بل يتخذون الدين شعارات يرفعونها من أجل أن تحقق المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وليضفوا القدسية على مشاريعهم وعلى جرائمهم كذلك. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، إن هذه السمة السيئة سمة نقض العهد ونبذ العهد لا تشمل فريقا صغيرا من المجتمع اليهودي، بل تمثل الأكثرية الساحقة التي لا تعيش إلا لمصالحها وأطماعها. ثم تعطي الآية التي بعدها مصداقا من مصاديق هذا النقض للعهد: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله على اليهود أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحدثنا في الآيات السابقة التي تقول على اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستفتحون يطلبون الفتح على أعدائهم في المدينة من الأوس والخزرج، فكان اليهود يعيشون الترقب لظهور الرسول الكريم من أجل أن يقودهم في صراعهم مع الأوس ومع الخزرج ليحقق الانتصارات عليهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولقد تحدثنا عن هذه الآية المباركة، آية الاستفتاح، في الحلقات الماضية، وقلنا كيف كان اليهود يترقبون ظهور النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عندما بعث وشاهدوا بأنه لا يلتقي مع مصالحهم ولا يلتقي مع أهوائهم وقفوا منه موقف الرافض وموقف عدم القبول، بل وأدى بهم إلى التآمر عليه ومحاربته. والتعبير في الآية المباركة: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذا تعبير يعبر عن مدى بشاعة الجريمة، لأن الذين نبذوا الكتاب وراء ظهورهم هم أنفسهم الذين أوتوا الكتاب، وهم الذين يعرفون حقائقه ويعرفون أنباءه وتوجيهاته، ومع كل ذلك فقد نبذوه وقد طرحوه. والتعبير بالنبذ تعبير له دلالاته أيضا وإيحاءاته، فالنبذ في الأصل هو الطرح، يقال نبذ الشيء من يده أي طرحه ورمى به، والتعبير نبذ الشيء وراء ظهره فيه معنى الإبعاد والإقصاء عن مجال الحياة والحركة والمجتمع، فلم يعد لمفاهيم هذا الكتاب وأوامره وتوجيهاته دور في حياة الأمة ومسيرة المجتمع. والتعبير هنا يصور لنا هذا الإقصاء والإبعاد تصويرا حسيا ماديا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واليهود نبذوا القرآن كما نبذوا التوراة، ذلك لأن القرآن جاء مصدقا لما في التوراة، وأن التوراة جاءت لتبشر بالرسل والأنبياء. وهذا التعبير يدل على وحدة الرسالات السماوية وعلى وحدة الكتاب الإلهي، لأن الرسالات الربانية كما قلنا في هذا البرنامج مسيرة تكاملية تسير نحو أهداف واحدة وغايات واحدة، فلا فرق بينها في الأسس والمنطلقات والغايات، بل الفرق في بعض التفاصيل والجزئيات. ولهذا جاء الشعار القرآني في آية مباركة: لا نفرق بين أحد من رسله. وإن كان هناك آية أخرى تقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولا تعارض بين هاتين الحقيقتين القرآنيتين: لا نفرق بين أحد من رسله وحقيقة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ذلك لأن الرسل وإن اختلفوا في المراتب إلا أنهم جميعا ينشدون أهدافا واحدة وغايات واحدة وتطلعات واحدة. ولهذا فإن الذي لا يعترف برسول فكأنه لم يعترف بجميع الرسل، كما نقرأ في سور القرآن الكريم: كذبت قوم نوح المرسلين. وكما نعرف أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا عليه السلام، فلماذا جاء التعبير بالتكذيب للمرسلين جميعا؟ كذبت قوم نوح المرسلين. وكذلك قوم لوط وقوم هود، كل ذلك من أجل أن يبين القرآن الحقيقة، حقيقة وحدة الرسالات ووحدة الرسل، والذي يكذب برسول فكأنه قد كذب بجميع الرسل وبجميع الأنبياء. ويبقى أن نعرف مدى خطورة نبذ الكتاب وإقصائه من حركة المجتمع. ولقد تآمر أعداء الإسلام في سبيل أن يصل المجتمع الإسلامي إلى نبذ القرآن وطرحه في واقع الحياة، وكانت المؤامرات رهيبة، ذلك لأن أعداءنا أدركوا منذ صدر الإسلام الأول أن القرآن هو العقبة الكأداء التي لا يمكن لهم أن يحكموا العالم الإسلامي ويسيطروا على المسلمين وعلى ثروات المسلمين إلا بعد إقصاء هذا الكتاب الإلهي الذي يأمر بالجهاد ويأمر بالثورة والقيام ويأمر برفض الظلم والاستعمار. القرآن الكريم ينشد نشيد: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية المباركة لا تسمح للعالم الإسلامي وللمؤمن أن يكون له سبيل من قبل الكافر عليه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه الآية المباركة قلناها ورددناها في هذا البرنامج مرات عديدة من أجل أن نؤكد على أن القرآن الكريم هو السر في قوتنا وفي عزتنا وفي غلبتنا، والسر الذي يعطينا القوة ويعطينا الإمكانيات الهائلة. ولهذا شخص أعداؤنا في الماضي والحاضر أنهم ليسوا بقادرين على الانتصار علينا إلا بعد أي يذهبوا بهذا القرآن من الساحة وينبذ المسلمون هذا القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن جود من مالها.
فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدور
إذا سبت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
تركت العبيد ما أنت تريد
الله لو ترضى عني جود مني ما لذاك اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. الدول العربية تبحث خطة إعمار غزة في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة. بري يقول إن لبنان لا يقبل أي محاولة لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية.